إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، كنا نتحدث في درسنا الآن في الذكر عن تحريم اتخاذ العلماء والصالحين والأمراء أرباباً من دون الله، وذلك كأن يقلدهم الشخص تقليدا تاما بحيث لا يخالفهم في كل ما يتحدثون به، وأن هذا الفعل يعتبر من فعل اليهود والنصارى، فإن أحبارهم ورهبانهم كانوا يرفضون من عامة الناس أن يخالفوهم فيما تحدثوا به. وللأسف أن طائفة من المسلمين وهي طائفة الشيعة الصوفية وما أشبه ذلك من فرق الضلال والأهواء أخذت هذا المنوال ولا تسمح لطالب ولا لمتابع لها أن يخالفها في أي قول نطقت به، سواء كان حقا أو كان باطلا. وهذا في الأصل أنه سنة اليهود والنصارى، فاتخاذ الشخص شخصا ربا من دون الله كأن يخضع له أو أن يأبى ذلك الشخص أن يخالفه عامة الناس، فهذا يعتبر مما يدخل تحت قول المصنف أربابا من دون الله، لأن من أتى بمثل هذه الخصال وبهذه الأمور فقد خالف الهدي النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال قولا يتعلق بالشرع لزم على الجميع أن يخضعوا له، وإذا كان قولا فيه سعة في استشارة عامة سمع من كثير من الأصحاب وربما رجح أقوالهم على أقواله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في أحد فأخذ باستشارة بعض القوم وترك قوله، واستشارهم يوم الخندق أيخرج للقتال أم يبقى في المدينة، فأخذ بقول سلمان في حفر الخندق، وفي الحديبية حصل ما حصل يوم أن ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة حاجا ومعتمرا فرفضه قريش، فاتفق مع قريش أن يرجع إلى أرض المدينة، وحصل ما حصل وأمرهم أن يذبحوا، فتأخر الناس عن هذا الأمر النبوي، فاستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة فأشارت عليه أن اذبح، فإذا ذبحت تبعك قومك، أو تبعك الناس، فأخذ باستشارتها. فإذا كان هذا هو الفعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بال الأحزاب وأصحاب المناهج الضالة وأصحاب الفرق والأهواء يريدون من الناس أن يتخذوهم أربابا من دون الله. توقفنا في درسنا السابق عند حديث عدي، وهو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، أي علماءهم وهم اليهود، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله. فقلت له، أي قال عدي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. هذا الحديث فيه دعوة للناس أجمعين أن إذا سمعوا فتوى من عالم أفتى بها فعليهم أن يتبينوا الدليل الذي أخذ به، وخصوصا في مواطن المسائل الخلافية. فما يقول البعض، كما يقول بعض العامة: أطرحها على عالم وأخرج منها سالم. هذا كلام من كلام الجاهلين. لا، ضع فتواك على العالم واسمع إلى الجواب وتبين الدليل. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحتج على صحابته في هذا الباب، ويقول لهم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن فقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معنى اسألوا أهل الذكر الذين يأتون بالجواب الشرعي الذي يبنى على الدليل، ولكن يتأدب المستفتي مع ذلك العالم، فإذا أفتاه فلا يقول له: ما هو دليلك؟ بل عليه أن يتلطف، عليه أن يتلطف ويقول له: وهل هناك خلاف في هذه المسألة، أم الأمر قام على دليل واحد؟ فيأخذ معه في الكلام حتى يستطيع بأسلوبه المرن أن يقف على هذا الدليل الشرعي. وللأسف أننا في مجتمع قل فيه أدب كثير من الطلاب، إذا جلسوا مع مشايخهم وحصل منهم الاستفتاء أو أفتى الشيخ في مسألة ما، عارضه البعض بقوله: لكن خالفك فلان، وما هو دليلك، أو أنت أخطأت، أو ما أشبه ذلك. هذا كله من قلة أدب الطلاب، وليس من سنة سلفنا الصالح. فإنه جاء في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله أنه كان إذا جلس في مجلس يحدث الناس لا تسمع في مجلسه رجلا يهمس بهمس ولا يتحدث بحديث ولا يرفع قلما. فإذا رأى رجلا أو طالبا حدث صاحبه إلى جنبه أغلق الدرس وخرج. وكذلك الحال فالإمام مالك فإنه كان لا يكلم في الدرس البتة مع أحد، وإنما يلقي الدرس ثم يخرج يغضي حياء ويفضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. كان إذا حضر الشيخ كأن عروس الطلاب الطير، تبجيلا وتقديرا لهذا العالم. وجاء في ترجمة الإمام أحمد أنه كان يأتي هو وابن معين وجماعة من أهل الحديث إلى إمام الجرح والتعديل الإمام يحيى بن سعيد القطان، فيأتون إليه بعد العصر، ويحيى بن سعيد إذا صلى العصر اتكأ إلى سارية وجلس، فيأتيه هؤلاء الأئمة ويحدثهم وهم يسمعون وهم قيام، فلا يقول لطالب منهم اجلس، ولا يجلس طالب منهم مهابة لهذا الشيخ. فإذا لا يجوز لك تقليد الشيخ تقليدا تاما، لأن هذا يعتبر من باب اتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت ينبغي أن تكون في قلبك مهابة لهؤلاء الأعلام، فقلدهم في الخير وقلدهم بالدليل الشرعي. فالتقليد في مواطن المدح مطلوب، وفي مواطن الذم مرفوض. هذا الباب الذي نحن بصدده والذي سبق وأن تحدثنا عليه سابقا نستفيد منه مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز لأي شخص أن يتخذ عالما أو صالحا أو أميرا ربا من دون الله يقلده في كل شيء، وإنما عليه أن يقلده فيما قام عليه الدليل. ويستفاد من ذلك أننا تعرفنا على تفسير آية براءة، وهي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعلمنا أيضا كذلك ما المقصود بالفتنة في قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة وهو شرك أو عذاب. وفي الشرك أولى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتنبهوا لهذه الفوائد وخذوا بها تمام الأخذ وراجعوها جيدا. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي عليه رحمة الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة، أي أنه ذكره هنالك بإسناد صحيح. هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف، وفي إسناده نعيم بن حماد المروزي، وهو ثقة، لكنه اختلف في الرواية من خلاله، وحصل فيه شيء من النكارة، ولهذا فالصحيح أن فيه ضعف، وأيضا أنه جاء من رواية رجل يقال له الثقفي، وهذا الثقفي لم يعرف منه فهو مجهول، فالحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتة، فلا تغتر بقول النووي عليه رحمة الله، فإنه لم يصب في تصحيحه لهذا الحديث، وهذا كثيرا ما يقع منه، فإنه أحيانا إذا وقف على الحديث ووجده متصلا في سنده ولم يجد فيه رجلا ضعيفا حكم عليه بالصحة، وهذا الكلام مردود، بل لا بد من النظر أيضا إلى الرجل أهو من المجاهيل أم لا. فالأصل أن المجاهيل لا يقبل حديثهم، خلافا للحافظ ابن حبان عليه رحمة الله، فإنه يرى أن المجهول الأصل فيه العدالة، لكن هذا الكلام مردود، قد أجبنا عليه في كتابنا قدمة شمس الضحى، قلنا بأن الأصل في المسلم العدالة لا إشكال في ذلك، لكن يشترط في الحديث الصحيح شرطان مهمان: الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني الضبط. فالعدالة موجودة وهي الأصل في كل مسلم، لكن كيف نعرف الضبط ويرحمك الله؟ لا نستطيع أن نتعرف عن الرجل بأنه ضابط أم ليس بالضابط إلا إذا وقفنا عليه. فكم من رجال عدول ضعفهم العلماء، عبد الله بن الهيعة ضعفوه، علي بن زيد بن جدعان ضعفوه، هؤلاء كلهم عدول، لكن حصل عندهم شيء من سوء الحفظ، وهو عدم الضبط، بسبب الاختلاط أو بسبب احتراق كتبهم. فالحاصل أن الحديث إذا جاء من طريق مجهول فإنه في الأصل لا يقبل ولا يحتج به، فحكمه حكم ضعيف، وإن كان البعض يرى أنه لا يحكم عليه بالضعف، إنما يتوقف فيه حتى ينظر إلى قرينة. وقد بحث هذا الحديث بحثا تاما، ولم يحصل لأي شخص أن أثبت سنده بشيء يعتمد عليه، فالحديث ضعيف لا محالة. وقال الشعبي، وهو عامر بن شراحيل عالم الكوفة ومحدثها وفقيهها: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، قبيلة جهينة، فيتحاكم إليه. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، هذا لا يثبت بل هو منقطع ولا يصح. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عندكم نترافع؟ وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله عليه الصلاة والسلام أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله، قتله لأنه لم يرجع إلى حكم الله. لكن هذه القصة أيضا تحتاج إلى سند، فما كل ما يملى قبل، وما كل ما يسمع خضع له، ولكن لا بد أيضا من النظر إلى إسناده. في مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الباب حق أن يقال فيه الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حق. وإنما حديثنا عنه من ناحية النقد إنما هو من حيث وصوله إلينا. قلنا من حيث الوصول فهو لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب الذي ذكره المصنف يعتبر بابا خطيرا جدا، وهو ما يسمى بالمتابعة لغير الرسول. وللأسف أن كثيرا من الأحزاب في العصر الحديث أخذوا بعنان هذا الباب وبالأدلة الواردة في هذا الباب، وكفروا كثيرا من حكام المسلمين من غير روية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ولو أن المصنف أيضا أدخل في ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، لكان الباب نورا على نور. فكثير من الأحزاب أخذوا بقول الخوارج أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر مطلقا، استنادا إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا الكافرون كفروا وخرجوا عن ملة الإسلام بسبب أنهم ما حكموا لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، قالوا والظالمون؟ قالوا ما من كافر إلا وهو ظالم لنفسه. طيب والفاسقون؟ قالوا الفاسق هو الخارج عن طاعة الله والكافر خارج عن طاعة الله. فاتبعوا في هذا مقالة سيد قطب رحمه الله، فقد زلت قدمه في التفسير وأخذ بقول الخوارج. هذا خطأ كبير. والأصل في هذا الباب له تفصيلات أربعة، ولا بد أن تفهموا هذه التفصيلات الأربعة، فعليها سلفنا الصالح، وهي التي أفتى بها أئمة الدين في القديم والحديث. فالحالة الأولى إن كان الحاكم حكم بغير ما أنزل الله معتقدا الجواز فهو كافر، كافر لأنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولم يخضع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وإذا كان الحاكم قال الحكم بغير ما أنزل الله، نعم يجوز، والحكم بما أنزل الله وبما أنزل الله يجوز، فكلاهما صحيح، فهو أيضا كافر خارج عن ملة الإسلام، لأنه ساوى بين حكم السماء وحكم البشر. والله عز وجل ما أتى بهذا الدين إلا ليفرق بين ما عليه البشر وما عليه الشرع. والتفصيل الثالث أو الحالة الثالثة، إذا كان الحاكم حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه لا يجوز، وإنما حكم بغير ما أنزل الله بسبب ضغوط وبسبب بعض المفاسد التي ستحصل عليه، أو بسبب أنه سيجني من هذا الحكم أو الحكم بغير ما أنزل الله سيجني بعض المصالح، فهذا نقوله فاسق ظالم، ظلم نفسه وظلم رعيته، ربطهم بغير ما أنزل الله. وفاسق لأنه خرج عن نطاق الشرع في هذا الحكم الجائر، وهذا هو ما يقال له عند أهل السنة والجماعة كفر دون كفر، كفر في ظاهره لأن فيه المخالفة، دون كفر من حيث الحقيقة. والحالة الرابعة إن حكم بغير ما أنزل الله من باب التمويه للأعداء ليس غير، مع موافقته لحكم الله في الباطن، فهذا أيضا كذلك ظالم فاسق. إذن عندنا حالتان يكون فيها الرجل كافرا في هذا الباب، وحالتان يكون فيها الحاكم فاسقا ظالما. إذن حكام المسلمين اليوم ما من واحد منهم في العصر الحديث إلا ويبني المساجد ويسمح للناس أن يصلوا فيها، وفي نفس الوقت يتكلم ويعتز بالإسلام، فيلزمنا شرعا أن نشهد له بظاهر الأمر وألا نخرج عن حكمه وألا نكفره حتى نرى كفرا بواحا فيه عندنا من الله برهان. ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. إن كان يبطن الكفر لست ملزما شرعا أن أكفر، فنقول حكامنا مسلمون وفيهم الخير، وإن وجد عندهم شيء من الظلم فيلزمنا شرعا في منهجنا وفي دعوتنا السنية أن ننصحهم وأن نوجههم، لا من على المنابر ولا أمام الناس، ولكن بنصيحة السر، لأن هذه الدعاوي وهي دعوة الخوارج ودعوة بعض الأحزاب السياسية التي باسم الإسلام تنافي الهدي النبوي الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فباب التكفير باب خطير، بل هو من المسائل التي فيها الجمر تحت الرماد، حتى جاء عن بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، وهذه الفائدة استفدتها من الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، أنه قال لو وجد 99 قولا في تكفير شخص ووجد قول أنه ليس بكافر أخذنا بالقول وإن كان إيش؟ وإن كان مرجوحا، أخذنا بالقول وإن كان مرجوحا. لماذا؟ لأنك إن كفرت فمعناه ادعيت أن هذا هو حكم الله، وأنت من أنت وما هي أهليتك في هذا الباب؟ لست من علماء الاجتهاد ممن يفهمون قواعد كاملة حتى تحكم بهذا الحكم، ولهذا فهذا الباب يعتبر خطيرا. وذكره المصنف هنا في باب التوحيد في كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن البعض إذا تجرأ إلى تكفير شخص أو إلى تضليل شخص ربما يقع في الشرك ويقع في الهوى، أي لو كفرت شخصا فقد أشركت إيش؟ هواك، إن كفرته بغير بينة وبغير برهان. والحمد لله دعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تحابي الحكام ولا السلاطين، ولكنها تدعو بلين وبرحمة، وتنظر إلى باب درء المفاسد وجلب المصالح في حدود الشريعة الإسلامية، وتنظر دائما إلى أخف الضررين إذا وجدت المفاسد ووجدت مصلحة راجحة أو مرجوحة. المصنف ابتدأ هذا الباب بآية النساء، وهي موجهة هذه الآية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعامة بهذه الأمة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن من تحاكم إلى الطاغوت فهو كافر، من تحاكم إلى قوم وضعي فهو إيش؟ فهو كافر. لكن انتبهوا، من هو الذي تحاكم إلى الطاغوت وما المقصود بهؤلاء؟ اليهود والنصارى. فهل اليهود والنصارى اعترفوا بأنهم عصاة أو اعترفوا بدين الإسلام؟ فالجواب ما اعترفوا، إذن البينة قائمة عليهم بأنهم كفار. فمن لجأ إلى قانون وضعي واعتقد صحته من دون الإسلام هذا يقع في الكفر، وهذا هو الذي عليه اليهود. وليس كل من حكم بقانون وضعي قيم عليه التكفير، وإنما ذلك على تفصيلات كما أشرنا إلى ذلك سابقا. أمروا أن يكفروا بهؤلاء الطواغيت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل شيء عبد من دون الله، سواء كان حجرا أو صنما أو ملكا أو شجرا أو نبيا. ولكن ما يقال عن النبي بأنه طاغوت، ولكن العبادة في حق العابد طاغوت. فإذا عبد رجل، إذا عبد رجل محمدا عليه الصلاة والسلام، فنقول هذه عبادة الطواغيت. لكن الطاغوتية هنا للفعل الذي فعله الشخص. فكم من شخص يمدح ويذم ويعظم ويؤله من دون الله سبحانه وتعالى وهو بريء. وعلى سبيل المثال عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله، رجل من أهل السنة والجماعة وصاحب دعوة وصاحب دين، وكان فيه من الزهد ما فيه، حتى جعله أهل التصوف بأنه من أحبارهم ومن أقطابهم، وجعلوه في المنزلة الأولى في باب الأقطاب، وهو ما يسمى بالأقتاب أو قطب القطب، وهو بريء من ذلك تماما. فأله، فهل يعني هذا بأنه طاغوت عندما عظموه وجعلوا له المقامات والقبر الواسع وما أشبه ذلك؟ الجواب لا. كذلك الحسن البصري، كذلك الحسين، كذلك الحسن. فالأصل في الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الذي أغوى الأمة الشيطان، أغواهم عن الطريق الصحيح. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأن الشيطان هو الذي تسبب في ذلك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه دعوة الكفار والمنافقين والفسقة. يا أخي اتق الله، يقول لك يا أخي أنا مؤمن، يا أخي صلي، يقول لك الإيمان في القلب. إذا وجد الإيمان في القلب فلا داعي للصلاة ولا للصوم. كيف يقول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. نقول له كذبت على نفسك، لو كان الإيمان في قلبك لظهر على جوارحك. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكيف تأخذ جزءا من الشرع وتترك جزءا من الشرح؟ فالسارق لو سرق يقول لك والله ما سرقت. الظالم يقول والله ما ظلمت. هذه حجة الضعفاء. لو أقمت له البينة واضحة كوضوح الشمس في كبد السماء لأنكرها. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنه إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه الحجج الواهية لا تقبل متى ما اتضح دليلها. وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض صلحت، بماذا صلحت؟ صلحت بدعوة التوحيد، صلحت بدعوة نوح عليه الصلاة والسلام، صلحت بدعوة الرسل. فيقول للمنافقين ولأهل الضلال لا تفسدوا فيها بعد أن تم إصلاحها. أفحكم الجاهلية يبغون؟ المنافق والفسقة وأهل الأهواء ما يريدون حكم الله سبحانه وتعالى، لأن حكم الله ساوى بين القوي وبين الضعيف، بين الصغير وبين الكبير، بين الراعي وبين الرعية. ولكن الذين في قلوبهم مرض ينظرون ما يتلذذون به فيخضعون له من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بينا هذا الحديث وقلنا بأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام البتح. وقوله لا يؤمن بمعنى لا يؤمن الإيمان الكامل، أنه ما من شخص إلا ويقع في المعصية إلا من عصمه الله، حتى يكون هواه، بمعنى حتى يكون عمله ودعوته ومنهجه وطريقته موافقة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر كلام عامر الشعبي في قضية أن اليهود إذا كان لها شيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تحاكم شخصا لجأت إلى المصطفى، لأنهم يعلمون بأنه لا يظلم أحدا وأنه لا يقبل الرشوة، خلاف المنافقين، خلاف المنافقين. فالمنافق خصوصا من العرب دائما يبحث عن مواطن الرشوة، يقول ننظر من يفك عنا ما نحن فيه، نعطيه شيئا ويسهل لنا هذه المعاملة. للأسف هذه موجودة في كثير من المسلمين، مع أن الذي يلاحظ في المسيحيين أنهم لا يلجؤون إلى مثل ذلك إلا ما ندر، ولذلك فالنفاق هو أعظم من ما عليه المسيحيون، لأن المنافق ليس له دين، ليس له دين، لا هو من هؤلاء ولا هو من هؤلاء، وإنما هو يبحث عن ماذا؟ عن مصلحته، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وبينا هذا الأثر وقلنا بأنه لم يثبت، وكذلك أيضا الأثر الذي لجأ فيه الشخصان إلى عمر بن الخطاب وأقام فيه حد الكفر وقتله. هذا الباب نستفيد منه مسائل مهمة، من هذه المسائل أنه لا بد من التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تحاكم إلى غير الله فقد تحاكم إلى الطواغيت، ومن لم يحكم بما أنزل الله ففيه تفصيل وفيه تبيين على ما ذكرناه لكم سابقا. وتعرفنا أيضا ما هو الفرق بين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب، وأيضا تعرفنا على أن الإيمان الكامل لا يكون إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى هذا الحديث أو هذا الأثر، أثر صحيح. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا عليه، أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. هذا يحتاج إلى سند فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلكة. هذا الباب باب مهم، أراد المصنف منه أن يرد على أهل الأهواء والضلال الذين وقعوا في شرك الأسماء والصفات. قريش لا تعترف بالرحمن الرحيم، ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح في صلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح المشركين على أن يرجع إلى المدينة جعل عليا كاتبا لهذا الصلح، فقال لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال بعض المشركين: يا محمد، ما علمنا بأنه رحمن رحيم، اكتب باسمك اللهم. فدل هذا على أنهم كانوا يجحدون الرحمن الرحيم. هذه فعلة من؟ المشركين. انظروا إلى أهل السنة والجماعة وانظروا إلى أهل الأهواء. أهل السنة والجماعة قالوا: نقف عند ورود الدليل. الله عز وجل يقول الرحمن الرحيم، نقول سمعنا وأطعنا ونثبت ذلك على ما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا قالت الجهمية والمعتزلة؟ قال: ليس من صفات الله الرحمة، فليس هو الرحيم وليس هو الرحمن، لأننا لو أثبتنا صفة الرحمة في حقه لاستلزم أن نقول بأنه جسد، فإذا كان جسدا فقد شبهناه بالمخلوق، فعطلوا صفة الرحمة. إذن وافقوا الدليل أم وافقوا المشركين؟ جواب: وافقوا المشركين، لأنهم يمضون على غير الجادة. والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء. فالجهمية قالوا: ليس لله لا أسماء ولا صفات، والمعتزلة قالوا: لله أسماء وليس له صفات. ووافق على ذلك بعض الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي تبرأ منهم، لكنهم فرقوا وقالوا: نثبت الأسماء ونؤول الصفات، ونثبت منها سبع صفات: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. هذا هو قول الأشاعرة في هذا الباب. ولذلك فبعض أهل السنة والجماعة كفر الجهمية وكفر المعتزلة كما سبق في دروسنا في العقيدة الواسطية، وبيناه من خلال تلك الدروس. والبعض منهم أمسك عنهم وقال من الضلال الذين تأولوا بعض الآيات. فهنا المصنف يتكلم عن من جحد هذه الأسماء والصفات، وبين أن هذا الجحود ينافي التوحيد. فنحن نثبت الأسماء والصفات على ما أراد الله سبحانه وتعالى، واستدل بقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الرحمن اسم أم وصف؟ جواب: اسم من أسماء الله يتضمن الرحمة، يتضمن الرحمة. فأسماء الله حسنى بمعنى أنها بالغة في الحسن، وصفاته علاء أي أنه كريم ولا أكرم منه، وأنه عظيم فلا أعظم منه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، وهو بكل شيء عليم. ثم أشار إلى كلام علي بن أبي طالب كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لماذا استدل المصنف بهذا الأثر؟ ظاهره أنه لا داعي له. الجواب: بل له داعي في هذا الباب، لأنه الذي يقرأ آيات القرآن ويقرأ في السنة ويجد الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى فإنه لا يتأولها، وإنما يصدقها على ظاهرها. لكن المبتدعة يؤولون ويأتون بتأويلات لا يفهمها الناس. فعلي بن أبي طالب يقول: لا تحدثوا الناس بشيء لا يفقهون، وإنما حدثوهم بشيء يفقهونه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهؤلاء الجهميون وهؤلاء المعتزلة يأتون بتأويلات ما يفهمها العامة، حتى يضطر العامي يقول بقولتهم ويقول: أنا أعبد الله سبحانه وتعالى على عقيدة العوام، على عقيدة العوام، حتى ما يسألني ربي. ولذلك ينبغي إلى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى والعالم الذي يعلم الناس الخير أن يكون موجها وكلامه فصلا بينا واضحا لا يحتاج إلى تكلف وإلى تنطع. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. ذكر أيضا رواية ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات إنكارا. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني بعض الناس إذا وجد شيئا واضحا في كتاب الله سبحانه وتعالى كالتحذير من النار والترغيب في الجنة وأحكام الصلاة والزكاة، هذا محكم، يجد في نفسه رقة فيتبع الكتاب والسنة، لأن المحكم هو ما وضح، ما اتضح لفظه ومعناه، كقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. هل الزنا هنا لفظه موجود في الكتاب والسنة أم لا؟ وهل معناه هو أن يطأ الرجل امرأة لا تحل له بغير عقد أم لا؟ هذا هو الزنا. إذن عرفنا معناه في الكتاب وفي السنة، فما عرف لفظه ومعناه فيقال له المحكم، والمتشابه ما عرف لفظه، ما عرف لفظه وخفي معناه. وعلى سبيل المثال: الرحمن على العرش استوى. هنا لو نظرنا من حيث كيفية الاستواء، كيفية الاستواء هل علم معناه أم هو مجهول؟ الذي هو الكيف مجهول. إذن هنا متشابه من جهة الكيفية، من جهة الكيفية. فالمسلم يقول آمنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن المحكم يلزمنا أن نخضع له، وكذلك المتشابه، فما نقول هذا المحكم نعمل به وأما المتشابه فلا نؤمن به لأننا ما علمنا معناه، نقول ما كلفك الله سبحانه وتعالى بذلك. هل كلفك الله سبحانه وتعالى بأن تعرف إذا نزل من على عرش إلى السماء الدنيا، هل كلفك أن تفكر هل الكرسي خال أو هل عرشه خال عن ذاته سبحانه وتعالى؟ ما كلفك الله، فأنت عليك أن تخضع لشرع الله سبحانه وتعالى وألا تسأل عما خفي. أيضا أشار المصنف إلى أن قريشا كفرت بصفة الرحمن، وهذا قد بيناه، وفي هذا الباب نستفيد عدة مسائل. من هذه المسائل أنه يلزم الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما ورد في الكتاب والسنة، ونستفيد أيضا أن المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة وافقوا ما عليه أهل الأهواء والضلال من المشركين الذين لم يعترفوا بصفة الرحمن. وأيضا أنه يلزم على الشخص إذا تحدث مع الناس أن يتحدث معهم بشيء يفهمونه لكلام علي السابق، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حديثه أيضا إذا خاطب الناس. نستفيد أيضا كذلك أن الرجل يلزمه أن يؤمن بالمحكم والمتشابه على ما ورد في الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لو انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله للمؤمنين والمؤمنات و والله يعلم متقلبكم ومثواكم.